الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله العظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول الحق سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أيها الإخوة المسلمون، الأخلاق الإسلامية لم تدع جانبا من جوانب الحياة، والشريعة الإسلامية شملت جميع مجالات الحياة الإنسانية والحيوانية، فلو أننا أردنا أن نقف أمام جوانب أخلاقية في هذا اليوم الأغر فإننا سنجد أن الإسلام قد أتى على جميع هذه النقاط التي تهم الحياة البشرية، سواء على الناحية الروحية أو الجسدية أو العقلية أو العاطفية، فردية كانت أو اجتماعية. فأما على الناحية الفردية إخوة الإيمان، لو أراد الإسلام أن يعمم أحكامه وشريعته على أهل الأرض لكفتهم، فخذ على سبيل المثال للحصر أيها المسلم كيف حافظ الإسلام على جسد الإنسان. فالصورة الأولى أيها الإخوة أنه شرع العبادات وشرع كثيرا من الأحكام والطاعات حتى يحافظ على سلامة جسد الإنسان، حتى الصلاة والصيام والزكاة، فلا يركع ولا يسجد المسلم إلا ويزداد الباب نشاطا وقوة إلى قوته، ولا يصوم يوما إلا يزداد جسده تطهيرا ونظافة من السموم والدسور والشحوم، حتى قال الله: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. آية عظيمة جليلة أيها الإخوة، تحافظ على سلامة البدن من الأمراض ومن السخم ومن الأوبئة ومن الأمراض، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حقا. متفق عليه. ولو أننا أردنا أيها الإخوة أن ننظر من الناحية الأخلاقية، وأحب أن أؤكد على نقطة هامة، وهي أن كثيرا من المسلمين يظنون أن الأخلاق مواطن وزيادات في الإسلام، ولو أننا درسناها وتفقهنا فيها لوجدنا أن الجانب الأخلاقي في الإسلام لا يقل عن الصلاة والزكاة وعن الحج وكثير من المفروضات والأحكام أهمية. الأخلاق كالأركان في الإسلام أيها المسلمون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويظن كثير من المسلمين أن المسلم إذا صلى وصام ودخل في الأسبوع مرة إلى المسجد ظن أنه أصبح مسلما كاملا، فليس عليه بعد ذلك أن يمشي بالكذب والغش بين الناس، أو أن يكون له أولادا أخلاقهم كأسوأ خلق الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: يا رسول الله، ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال: الخلق الحسن، رواه الإمام أحمد. الخلق الحسن يا إخوتي، الخلق الحسن، وكما سأبين بعض الجوانب الجديدة التي لم أتطرق إليها بالتفصيل في الخطب الماضية، فإنني قد ذكرت أشياء كثيرة في الجانب الخلق الحسن، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم، رواه الإمام أحمد. صاحب الأخلاق الحسنة والمعاشرة الطيبة الذي يفهم الجوانب الدقيقة في الإسلام له درجة العبادة من الصيام والصلاة في الإسلام. وأما الجانب الثاني من الجوانب الفردية إخوة الإسلام، فجانب أخلاقي هام هو عناية الإسلام بالعقل والتفكير والمحافظة على المواهب والنعم الإلهية. ولكن المسلمين وللأسف الشديد في مثل أيامنا قد تبلدت الأحاسيس وتبلد العقل والتفكير عند كثير منهم، حتى أنهم تركوا التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. والله يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. الإسلام ليس كالمسيحية إخوة الإيمان، الإسلام ليس كاليهودية ولا كالبوذية، لا يأخذ بيد المسلم إلى العمى والضلالة، ولا يجبره على تقبل أحكام الشريعة بدون تفكر، وما يجبره على الإيمان بالله رب السماوات والأرض، ولو أجبره على ذلك لكان معه الحق. ولكن مع كل هذا فالإسلام في تحد أيها الإخوة، وأكثر الذين يدخلون الإسلام من الغرب في أوروبا هم الذين يتعجبون من بحر الإسلام الواسع الذي يفتح المجال لأتباعه بالتفكر ودراسة أحكام الشريعة في الوقت الذي لا يجرؤ واحد على طرح سؤال على أحد القساوسة لأنه أمام جدار مغلق. ولكن رب السماوات والأرض يقول لكل الناس: قل انظروا بعقولكم وأفئدتكم إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، لأولي النهى، لأولي التفكير، لأولي العقول الذين لا يأخذون الأحكام بالعمى والضلالة، ولكنهم كلما تفكروا في خلق السماوات والأرض ازدادوا إيمانا إلى إيمانهم. وهذا جانب أخلاقي، لم يأتي في الصلاة ولم يأتي في الزكاة، ولكنه جاء في الجانب الأخلاقي، وهو سبب لقرب العبد من الله ولدخول الكافر في الإسلام. وأما الجانب الثالث أيها الأخ المسلم فهو جانب النفس. فتزكية النفس أيها المسلم أمر هام ومطلوب من كل واحد، حتى قال الله في قرآنه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تاب عن نفسه وطهرها من الأدران والشهوات والأحقاد، وأخذ بها إلى مصاف أهل الإيمان، إلى مصاف أهل الإسلام، وأبعدها من مواطن الشبهات والأدناس والأرجاس. وأما لو وقفنا أمام الجانب الأخلاقي في الأسرة أيها الإخوة المؤمنون، فدعونا نقف أمام العلاقة الزوجية في الأخلاق الأسرية. لا نجد هذا في قانون من القوانين ولا تشريع من التشريعات. فلو أن رجلا أحسن إلى زوجته، أحسن إلى أم عياله، فليست هناك محكمة وليس هناك قانون يجازي المحسنين على إحسانهم، ولا هناك من يعاقبهم على إساءتهم ضمن بيوتاتهم. ولكن الله قال: وعاشروهن بالمعروف. كلمة جامعة عامة أيها الإخوة، ينظر فيها المسلم إلى عظمتها وشمولها وتشريعها، فلا يجرؤ بعد ذلك أن يخالف أمر الله على ما يجد من صعوبة الحياة وضنك المعيشة مع زوجته، ولكنه يصبر ويتحمل إن وجد إساءة في خلق زوجته، ويعامل بالمعروف ويكافئ بالإحسان إن وجد منها خلقا حسنا. هذه هي أخلاق الإسلام، وهذه هي دعوة الإسلام في هذه العلاقة من الجانب الأخلاقي الأسري. بل دعا الإسلام أيها الإخوة إلى أن يحترم كل طرف الطرف الآخر، ودعا الإسلام إلى حفظ المودة والعهد. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت خديجة رضي الله عنها سمع صوت اختها خارج البيت، فجر ثوبه صلى الله عليه وسلم، سمع صوت هالة، ظن أن خديجة قد بعثت من قبرها لشرط حفظه لعهدها. فلما نظر فإذا بها أخت خديجة، فقال: اللهم هالة. لقد بقي صوت خديجة تلك المرأة المسنة التي تزوجها وهو في 25، وهي في 40 أو أكثر، وقد تزوجت برجلين من قبله، ولكن حفظ العهد والمودة بقي في قلب سيد الأنبياء والمرسلين حتى بقي صوتها يتردد في أذنه بعد موتها: اللهم هاله، اللهم هاله. وبعد ذلك أيها الإخوة، حفظ عهدها في صديقاتها، فإذا طبخ لحما أو طعاما طيبا ذكر صديقات خديجة محافظة على ودها القديم وعهدها القديم صلى الله وسلم وبارك عليه. فكيف بنا إخوة الإيمان في هذا الجانب؟ وما هي أحوال الأسر في هذه الأيام؟ وقبل أيام الإخوة الإيمان قص علي ولد قصة عجيبة، والله لقد ذرفت الدموع عليها. قال لي إن لي أما مريضة عاشت 35 عاما في المرض مقعدة، وكان أبي يرفض أن يمد أحد من أولادها إليها يد المساعدة، ومنع النساء من الدخول عليها، فكان يخدمها وهو في 60 من عمره محافظة على ودها وعهدها. لم يقبل أن يدخل أحد لا من أولاده ولا من بناته ولا من أزواج الأولاد أن يدخل عليها ليقدم لها مساعدة. مشلولة مقعدة كان يدخل فيحمل ويقضي حاجتها ويغسل ثيابها بيده حتى ماتت. أين نحن أيها الإخوة من مثل هذه العلاقات الإسلامية الرائعة؟ أين نحن من عاشروهن بالمعروف؟ وأين النساء من هذا أيها الإخوة المسلمون؟ ما أسرع كلمة الطلاق على الأنسل، ما أسرع كلمة الطلاق ورفع القضايا إلى المحاكم في أن عد الناس كالذئاب. فالليلة قبل ليلة الأمس هتف إلي أن رجل طلق زوجته، وفي الساعة 8 من هذا الصباح، وأعتذر من أخي المسلم الذي اتصل بي، أعتذر منه، اتصل بي وقد طلق زوجته بالثلاثة. هذه أحوال المسلمين لم نهتم بجانب يترك جوانب كثيرة. وأما لو وقفنا أمام الجانب الثاني إخوة الإيمان، وهو العلاقة الأبوية بين الأبناء والأولاد، بين الأبوين وبين أولادهم، فيقول الله سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. من دعا إلى هذا أيها الإخوة؟ ومن قال مثل هذا؟ حاكم الهند قبل عشرات السنين كان يقول: البقرة أفضل من أمي. هذا زعيمهم وهذا قائدهم يعلمهم كيف يقدسون البقرة على الآباء والأمهات. قال: أمي تكلفني خشب السندل إذا ماتت لأحرقها، ولكن البقرة تقدم لي الحليب في الصباح. موازين فاسدة، أخلاق فاسدة، معاملات فاسدة. فلما ترك المسلمون الإسلام انتقلت إليهم عادات المتخلفين والمشعوذين والدجاجلة حتى ساءت الأخلاق بين الآباء والأبناء. فما أهون في أيامنا إخوة الإيمان أن يسب الولد أباه وأن يشتمه في المجلس أمام الناس. وقد رأيت في عشرات المجالس يحضرها آلاف الناس في كل يوم الولد يمد رجليه في وجه أبيه أو يدخن السجائر في وجه والده. ولم يكن هذا معروفا إخوة الإسلام عند المسلمين، بل كان الواحد يحفظ عهد أباه، يحفظ عهد أبيه وأمه، حتى إذا مات والده قال لإخوانه: خذوا ميراثي وخذوا مالي ودعوا لي أمي حصة ميراثي من والدي رحمة الله عليهم. وأما الجانب الثالث إخوة الإيمان، من الجوانب الأخلاقية العلاقة بين الأقارب والأرحام والأنساب والأصهار. يقول الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على شمل الأسرة الأبوية والزوجية والرحمية التي هي أوسع وأكبر، والمحافظة على الأنساب والأصهار والأقارب من أبناء العمومة والعمات والخالات والأخوال، بل أكثر من ذلك المحافظة على إكرام الأصهار والأنساب. وإنني لأسمع في كل يوم كثيرا من الشكاوى: يصل زوج الأخت والبنت إلى باب أهلها ولا يدخل ولا يسلم على أهلها، وللأسف الشديد، ومع ذلك هو يصلي ويدعي أنه مسلم، والعلاقة سيئة لا تربطه بأقاربه وأبناء عمومته، لا تربطه علاقة إسلامية ولا علاقة أخوية ولا علاقة نسبية بهؤلاء الناس إلا من خلال هذه الزوجة التي أصبحت مطية بينه وبينهم. ولولاها لما سلم عليهم ولا كلمهم، وليس هذا من الإسلام. فيا أيها الإنسان، هؤلاء أعطوك ابنتهم وأختهم وعرضهم واختاروك من بين الناس للحفاظ عليها، فهل استحيت من الله؟ هل استحيت من الله أن تفعل هذا ثم تدعي أنك مسلم؟ اختاروك من بين الناس وأكرموك، ولكنك لم تحفظ عهد الله فيما بينك وبينهم. وأما المسألة الثانية أيها الإخوة في هذا الجانب، فكذلك مما ينبغي على أهل الزوجة إكرام الأنساب والأصهرة. فكم من الناس لا يبالون ولا يكرمونهم ولا يحترمونهم، وهذا حقد متبادل سببه المروق عن الإسلام والجهل بأحكام الدين. وأنني لأذكر محدثا من العلماء وشيخا من الشيوخ كان يحضر في مجلسه آلاف الناس، فإذا دخل عليه سهره وكان حدادا بشحمه وزيوته وهذا الهباء المتراكم على يديه، يدخل رجل عام عامل حرفي من عوام الناس، وقد زوج الشيخ ابنته لهذا الرجل. فإذا دخل والشيخ في مجلسه ووقعت عين الشيخ عليه، قام الشيخ من مجلسه وتجاوز الصفوف وأخذ بيد هذا الحداد وأقعده بجواره. فيقول الناس له: يا شيخ، لقد أطعمت المجلس وأقعدته، لقد أشغلت الناس بهذا الحداد، أفلا يكفي أن نجلس في آخر الصف؟ قال: لا، هذا أكرمني وحافظ على عرضي وابنتي، فإنني أكرمه لأنه أكرمني، وإذا كنتم تكرموني فأكرموه. فكان إذا قام الشيخ قام الناس كلهم لهذا الحداد. هذه أخلاق الإيمان والإسلام أيها الإخوة، وبهذا تشتد أواصر الأخوة الأخلاقية بين المسلمين. وأما لو أردنا إخوة الإيمان أن ننظر في جانب الأخلاق الاجتماعية، فإن الإسلام دعا إلى آداب التعامل ودعا إلى آداب كثيرة في المعاملات، حيث الأسرة الأوسع، الأسرة الاجتماعية، أسرة المجتمع الكبير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عمن شتمك. أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عمن شتمك، رواه الإمام أحمد. لقد دعا الإسلام إلى حسن المعاملة على أوسع النطاقات إخوة الإيمان، وجمع المسلمين ووضع لهم الحدود والأحكام من آداب السلام والاستئذان، من آداب الاقتصاد والمعاملات في البيع والشراء وأداء الأمانات. وإنه مما أثار عجبي في مثل أيامنا أيها الإخوة، بالرغم من كثرة الخيانات والمشاكل، فقد مررت في البارحة على رجل قد كتب على باب مكتبه باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وباللغة الأردية، كتب على باب مكتبه ومكتبه باب الجنايات والصندوق، كتب أن لديه 100 دينار زيادة في حساباته، فمن وجد أنها له فليراجع. ما أعظم مثل هذه الصورة أيها الإخوة، 100 درهم لم يأكلها ولم يخشيها، وإنما كتبها معلنة صريحة حتى يؤدي الحقوق على إلى أهلها. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يردنا إلى إسلامنا ردا جميلا، وأن يردنا إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين التائبين استغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة عبد يعلم أنه يراه، واعلموا أنه ليس بغافل عنكم ولا ساه، وأنه قد أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة عرشه وقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون. قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتشريفا لقبر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا يرد سائله ولا يخيب للعبد وسائله، إنا قد بسطنا إليك أكف الضراعة، متوسلين إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبطلا إلا عافيته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد أهل الحق والدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا حي يا قيوم. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا سوءا أو شرا فأخذ أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله العلي الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.